بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه، وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالخشوع في الصلاة والحث على الإقبال عليها والتدبر بما يأتي به العبد من هذه الصلاة والعناية بكل ما يطمع القلب عليها ولا يشوش القلب. ومن ذلك الالتفات في الصلاة، لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث عنه: إياك والالتفات في الصلاة فإن فلك فإن كان لابد في التطوع. الالتفات مكروه في الصلاة، نقص فيها إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب فلا بأس، إذا التفت بعنقه لحاجة فلا بأس بهذا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما صدقوا لما نابهم شيء في الصلاة: حين تأخر عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن العاص ليصلح بينهم وأمهم الصديق، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصديق الكبر فنقى الصفوف وجعل الناس يصفقون حتى التفت الصديق فرعى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم نادى أحدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، ولم ينكر على الصديق التفاته من حاجة، ويروى عنه موسى عليه السلام أنه التفت إلى شعبه يصلي قد كان فيه ناطور ينظر هل جاء أم لم يأتي، فالالتفات الصلاة عند الحاجة في العنق لا بأس، وعند عدم الحاجة مكروه، واختلاس الشيطان من صلاة العبد. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدعى فيه الأخبثان، وهي الآيات صلى الله عليه وسلم أن يبصق أمامه وعن يمينه فإن الله قد وجهه ولكن يبصق في تحت عن يساره أو تحت قلبه، لفظ ألقى على هكذا وصغى في ثوبه وفركه. فالسنة لمن عرض له البصاق ألا يبصق عن يمينه ولا قدام وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه يبصق في منديله أو ثوبه ولا يبصق في المسجد ولا عن يمينه ولا أمامه. وفي بعض الأيام صلى في خميصة كانت لها إعلان فشغل بإعلامها، فلما سلم أرسل بها إلى أبي جهم قال إن ما فيها من الإعلام أشغلني عن صلاتي ألهاني عن صلاتي، فدل على أن ينبغي المؤمن أن لا يكون عنده شيء يشغله لا في لباسه ولا في مصلاه حتى يكون قلبه مقبل على الصلاة، لا يستغل بلباس ولا بغيره ولا بالتفات ولا غيره، يكون خاضعا خاشعا طرح بصره الى موضع سجوده، لانه في عباده العظيم هو الصلاه. والله يقول سبحانه قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، يطرح بصره في الارض ويقبل على صلاته ويخشع فيها لربه ولا يلتفت ولا يعبث بشيء ولا يرفع بصره الى السماء. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام عرفوا يا ابصار الساعة أو لا تخطفن أو لا ترجع إليهم، فلا يجوز رفع البصر من السماء بالصلاة بل يخشع ويطرح بصره، لأن ذلك أقرب إلى الخشوع وعدم القلب على الله. وكذلك إذا حضر الطعام يبدأ به، لأنه لو ذهب وقد حضر الطعام تشوش قلبه وتعلق بالطعام إذا كان يحتاج إليه، فإذا قدم الطعام بدأ به قبل الصلاة، ولكن لا يعتاد هذا، لا يجعل عادة الذي حضر الطعام عند وجود الصلاة، لأن هذا تعمد للتأخر عن الصلاة، لكن لو صادف أنه قدم الطعام وحضرت الصلاة فإنه يقدم الطعام ويقدم للظروف ثم أذن يكمل بها وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان يدافعه الأخبثان البول والغائط يبدأ بذلك حتى يتخلص منهما، لأنه إذا صلى هو يدافعهما لم يبطل صلاته ولم يخشى فيها، فإنه يبدأ بقضاء الحاجة ثم يتوضأ ويتوجه إلى صلاته حتى يأتيها بقلب خاشع. كذلك حديث التثاؤب من الشيطان، إذا تثاؤب أحد فليخدم ما استطاع، السنة إذا تثاؤب الإنسان تثاؤب معروف، هذا القوة التي تغلب الإنسان حتى يفتح فاه يقال له التثاؤب، فإذا غلبه الإنسان فإذا غلب على الإنسان فليخدم ما استطاع وليضاعفه على فيه، ولا يقول ها فإن الشيطان يدخل في فيه، ولكن يخدم ما استطاع ويضاعفه على فيه عند التثاؤب إذا أراد في الصلاة أو في خارج الصلاة. وفق الله الجميع.
باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه: أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الحاجة الخمسة كلها تعلق بالمساجد. المساجد شأنها عظيم، وهي بيوة الله في الأرض، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خلوا بقاع الأرض المساجد، وشرها الأسواق، فإن المساجد خير بقاع وأفضل البقاع. قال: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد وأن تنظف وأن تطيب في الدور، يعني في الحارات التي يتجمع فيها الناس. كانت العرب تسمي الحارة الكبيرة التي فيها الجمع الكبير دار، منها دور الأنصار. دور الأنصار يعني حارات الأنصار ومحل اجتماعهم، كل محل فيه جماعة بيوت يقال لها دار. فإذا تجمع ناس في البلد، كل حارة كبيرة يكون فيها مسجد يصلي فيه أهلها إذا اتسعت، حتى لا يتزاحموا ولا يشق بعضهم على بعض، وحتى لا يتعب من هو بعيد الدار. فالمقصود بالدور هي الحارات المتباعدة، الحارات المتباعدة التي يتجمع في كل حارة جم كبير يستحق أن يبنى فيه مسجد. فإذا كانت البلد واسعة وفيها حارات واسعة بني فيها مساجد بقدر الحاجة لاتساع البلد. وهذه المساجد يشرع أن تنظيفها وأن تطيب وأن تنزه من الدنس والغبر. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد، وكانت امرأة تقول المسجد فلما ماتت قال: دلني على قبرها، فصلى على قبرها وكانت تقول المسجد. وقال: عرضت علي ودور أمتي حتى الغداة يخرجها الرجل من المسجد. المسجد له حرمة كبيرة، فيجب تنظيفه من القدر والبصاق ونحو ذلك، ويجب أن يعمر بطاعة الله بالصلوات. يجب على أهل البلد أن يصلوا في المساجد ويجتمعوا في المساجد، ويشرع لهم تطيبها وتنظيفها. ولا يجوز بناء المساجد على القبور، قد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بذلك، فقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: كان إذا مات فيهم الرجل الصالح يعني النصارى بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما ذاك إلا لأن ذلك وسيلة الشرك، فإن إذا بني على القبور المساجد صار ذلك من أسباب دخولهم في القبور والأموات ودعائهم والاستغاثة بهم والنذيرهم، هذا هو الشرك الأكبر. فالبناء على القبور من أسباب الغلو فيها، من أسباب عبادتها من دون عبادة أهلها من دون الله. ولهذا زجر النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام ولعن من فعل ذلك. فالواجب الحذر من عمل اليهود والنصارى. وقد نهى الرسول عن بناء قبور وعن تجسيسها، لا تولد لا يبنى عليها ولا تجصص ولا يكتب عليها، كل هذا يسبب الغلو. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبنى على قبر أو يجصص أو يكتب عليه، كل هذا سد لذلك الشرك وحماية للمسلمين من عادة الكفرة من اليهود والنصارى. ويجوز ربط الأسير في المسجد عند الحاجة، لا بأس أن يربط الأسير من الكفرة حتى يرى الناس يصلون ويستفيد لعله يهتدي. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن مثال من بني حنيفة وكان كافرا، صادفة خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأسروه في بعض مغازيهم وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، وهو من سادات بني حنيفة ومن كبارهم، فربط النبي في المسجد يرى الناس ويشاهد المصلين، وهو من كبار بني حنيفة في نجد، وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: لا أثامة، إن تقتل تقتل ذا دم، ذا دم عظيم عند قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترجي المال فستعطى. هذه كلماته: إن تقتل تقتل ذا دم، ذا دم عظيم عند قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن فرد المال يعني فداء للأسر فسأل منه ما تريد تعطى. فلما رأى النبي كلامه هذا العظيم ثلاث مرات مر عليه، فقال في الثالثة: أطلق ثمامه، لأن أخذ من قوله إن تنعم تنعم على شاكر أنه سيسلم، فأطلق ثمامه ولم يأخذ منه شيئا، فذهب إلى البئر حول المسجد فاغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم رضي الله عنه. فدل ذلك على أن لا بأس أن يؤسر الأسير في المسجد يرى الناس يرى المصلين ويسمع القراء فلعله يهتدي كما فعل ثمامة. وهكذا لما جاء وقت الثقيف قبل أن يسلموا من الطائف أنزل لهم في المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان يؤتي عليهم بضيافتهم في المسجد حتى هداهم الله وأسلموا وبايعوا على الإسلام وشرح الله صدورهم الحق. فلا بأس أن ينزل الضيف في المسجد وإن كان كافرا لعله مسلم، ولا بأس أن يربط الأسير في المسجد إذا رأى ولي الأمر ذلك لنصيحة شرعية. كذلك إنشاد الشعر يجوز، لها قصة حسان كان ينشد في المسجد وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلحظ إليه عمر يوما كان ينكر عليه فقال له حسان: قد كنت أنشد وفيه من خير منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فأقرني. فدل ذلك على أنه لا بأس بإنشاد الأشعار في المسجد إذا كانت في صالح الإسلام والمسلمين، إذا كانت في الرد على الكفار ودعوتهم إلى الإسلام، فإن شعر حسان كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الإسلام ويبين صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من الصفات الحميدة والمعجزات العظيمة. وكان يقول اللهم يقول لها النبي: اللهم أيده بروح القدس، يدعو لحسان أن يؤيد، ويقول أهجهم يعني كفار, فوالله إنه فوالله نفسي بيده إنه لأشد عليهم يقع النبل, يعني ما الرصاص اللي يقع عليهم, يعني هجوك المشركين وبيان مثالبهم وعيوبهم ودعوتهم إلى الإسلام, هذا لا بأس, الأشعار الطيبة التي في دعوة الدعوة إلى الإسلام والرد على الكفار وفي الدعوة إلى الخير لا بأس أن يكون شرف المسجد. أما الأشعار الناجنة الخبيثة لا, لا خير فيها, لا يجب إنشاؤها لا في المسجد ولا في غيره, لكن هذه الأشعار الطيبة التي هي الدعوة إلى الإسلام والرد على الكفار والترغيب في دين الله وبيان محاسن الإسلام, هذه الأشعار التي يقولها حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رباحة وغيرهم من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعراء المسلمين, مثل النورية بن القيم في بيان عقيدة السلف الصالح وما هم عليه من الخير وعقيدة القحطاني وأشبه الأشعار التي في العقائد الشرعية وفي الأعمال الشرعية وفي بيان الحديث أو في الفقه الإسلامي أو الرد على الكفار, كل هذه أشعار طيبة لا بأس بإنشادها في المسجد لأنها تنفع المسلمين, كما مثل في المسجد الأحاديث والفقه والدعوة إلى الله وبيان ما شرعه الله من الأحكام للعباد, كل هذا يتلى في المسجد من منفعة المسلمين.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا, رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك, رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها, رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وعن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب, متفق عليه. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد, الحديث متفق عليه. وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأحاديث خمسة تتعلق بأحكام متعددة في المساجد, منها نشر الضلال في المسجد ونشر الضالة, من رأى كذا, من رأى بعيري, من رأى كذا, فنشر الضلال في المسجد لا يصلح لأنه لأن المسجد لم تبنى لهذا, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فيقول لا ردها الله عليه, يعني عقوبة من باب الزجر والتحذير. فلا يجوز للناس أن ينشدوا الضالة في المساجد, من شاف بعيدي, من شاف ناجتي, من شاف كتابي, من شاف بشتي, من شاف, لا, المسجد عنده باب خارج المسجد لا ينشدها في المسجد, لا في ذكر لحاجة يكون عند الباب مسجد ظاهري, من شاف بعيد, من شاف كتابي, من شاف بشتي, من رأى كذا مما عند الباب لا ينادي في المسجد. وهكذا البيع والشراء لا يجوز في المساجد لم تبنني هذا, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من رأيته يبيع أو يبتاع في المسجد, يبيع أو يبتاع يبيع أو يشتري فقل لا ربح الله تجارته. فالبيع والشراء يصلح في المساجد, من لم تبنني للبيع والشراء ونشر الضلال ولا في بنية عبادة الله لا يصلح فيها شيء من هذا, من بنيه التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وتعليم العلم وإقامة الصلاة ما بنيه البيع والشراء ونشر الضوال. وهكذا إقامة الحدود لا تقام فيها الحدود لا جلد ولا غيره, لا تقام الحدود كجلد القذف أو جلد الزاني البكر, ولا يستقال فيها القواد يقتل فيها الإنسان لأنه لم تبنى لهذا, ولأنه جلد في المسجد أو وقيد في المسجد قد يخرج منه نجاسة, قد يبول, قد يسيل منه دم يقدر المسجد, فلا تقام الحدود المساجد ولا يستقاد فيها. أما كون المريض يبقى في المسجد نصحه فلا بأس، يكون يبقى في المسجد إما لأنه ليس له مكان يكون فيه، أو لأن ولي الأمر أراده قريبا منه، أو لأسباب أخرى فلا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يكون في المسجد لما أصيب مع الخندق، جعله المسجد يعودها من قريب، جعل خيمة المسجد في ضاحية المسجد يعودها من قريب لا بأس. يكون المريض يبقى في المسجد كما كان أهل الصفة صحيحهم ومريضهم في المسجد، فإذا جلس الفقير في المسجد في حجرة في المسجد أو في خيمة في صحراء المسجد فلا حرج في ذلك لمصلحة إذا كان هناك أسباب تقتضي ذلك. والحديث الأخير حديث عائشة يدل على فوائد، منها جواز اللعب في المسجد بالسلاح، لأن الرسول أقر الحبشة والعرب بالسلاح في حرابهم، ولأن هذا من أمر الجهاد كونه يعمل بالسلاح بالحراب والرماح في المسجد يتمرن على الحرب والجهاد فلا بأس. وكون في وضع إذا تنظر إليهم النساء وغير النساء فلا بأس، والذي كان أقر عائشة تنظر إليهم من بعيد من ورائه من عند كتفه تنظر إليهم وهم يلعبون دل على جواز نظر المرأة إلى لاعبين أو جماعة المجتمعين لأسباب أخرى فلا بأس. إنما يحرم النظر إذا كان يخشى الفتنة، في النظر إلى الرجال قصد الفتنة أو نظرا معين. أما نظر عيون الناس في الطرقات لا يضر، كما تنظر عيون الناس في الطرقات حتى تعرف طريقها، أو جماعة يتسابقون نظرات إليهم من طريق مستورة فلا بأس، كما نظرت عائشة إلى الحبشة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم من طريق كتفه يسترها من الناس عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك. وفق الله الجميع.
وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذه الأحاديث الستة كلها تعلق بشؤون المساجد. المساجد هي بيوت الله في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأفضل البقاع إلى الله أسواقها. المساجد هي بيوت الله، كما قال جل وعلا في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح الله فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بما ذكر الله. وأمر صلى الله عليه وسلم تنظف المساجد وأن تطيب، فهي بيوت الله يشرع بها وتطيبها وتنظيفها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ورثت علي أجور أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام ورثت علي أجور أمتي حتى القلاة يخرجها الرجل من المسجد. وكانت امرأة تقوم المسجد ليس لها مأوى فضربها النبي خيمة في المسجد خباء، ولما ماتت وهي تقوم المسجد ولم يخبروه كانت ليلا وصلى بها ليلا ولا يخبره صلى الله عليه وسلم قال دلوها على قبرها فدلوها على قبرها وصلى عليها اذا كانت تقوم المسجد فوضوه المسجد والمساجد مع كونها بيوت الله ومعظمه لكن لا يجوز التباهي فيها والزخرفة التي لا حاجة إليها تبنى بقصد وعدم الزخرفة من هذا القصص لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد في بنائها وتشييدها وزخرفتها ونحو ذلك والمقصود العمارة هو بطاعة الله والصلاة والقراءة والأكوف ونحو ذلك مو بالتشييد إلا إذا لا حاجة إليه ولهذا ابن عباس ما أمرت بتشييد المساجد يعني كونها يعمل فيها ما لا حاجة إليه من التكلف المهم ضبطها وبناتها بنات قوية ثابتة لا خطأ فيها ولا يشرع المباحة فيها والزخارف ويقول صلى الله عليه وسلم إذا دخلها المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من حق المسجد إذا دخله الإنسان أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم في الآخر فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريف لإكمال الوجه الثاني.